قال رحمه الله: فصل في أهل الأعذار. ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأن صيام رمضان فريضة، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان كما تقدم. فمن أفطر في رمضان بلا عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. وقد جاء في سنن أبي داود بإسناد ضعيف أن من أفطر في رمضان بغير عذر لم يكفه صيام الدهر وإن صامه. الحديث إسناده ضعيف وإن كان معناه صحيحا، فإن الفطر في رمضان كما تقدم من كبائر الذنوب. ولذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل دما، فسأل عنهم فقيل له: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. والحديث صحيح. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. يجب الفطر على الحائض والنفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فالحائض والنفساء لا يصح صومهما، ويجب عليهما الفطر وعليهما القضاء وعليهما القضاء. قال: وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة. هذا رجل على الشاطئ فرأى من يدركه الغرق، فقال: أنا ضعيف عن إنقاذه، لا أقدر على إنقاذه إلا بأن آكل أو أشرب من الماء حتى أتقوى على إنقاذه، وقد أحتاج إلى الدخول في الماء ونحو ذلك، فأنا أحتاج إلى أن آكل أو أشرب لأتقوى بذلك على إنقاذه. فهل له الفطر؟ له الفطر. فإن كان الأمر يتوقف كما تقدم على ذلك فإنه يجب عليه الفطر، لأن هذا فيه إنقاذ للمسلم من الهلكة، وهذا أعظم من وأولى من إكماله صومه. بل يجب عليه ذلك إن كان كما تقدم لا يقوى على إنقاذه إلا بذلك، فإن كان يقوى على إنقاذه دون ذلك لكنه قد يضعف فنقول يستحب لك، يستحب لك أن تأكل وتشرب لتتقوى. أما إذا كان لا يقوى على إنقاذه إلا بالأكل والشرب فإنه يجب عليه ذلك لما في ذلك من إنقاذ المسلم من الهلكة. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. إذا كان المسافر يباح له القصر وهو الذي يسافر لمسافة 80 كيلا وينوي إقامة 4 أيام فقط أو أقل، يعني لا ينوي أكثر من 4 أيام، هذا هو المسافر، فيسن للمسافر الفطر، يسن للمسافر الفطر في رمضان. هذا هو المشهور في المذهب، يعني الأفضل لك أيها المسافر أن تفطر. إن كنت في الطريق فهذا واضح، وإن كنت نازلا فتكون مدة إقامتك 4 أيام فأقل. فإذا نويت 4 أيام فأقل فإن الأفضل لك أن تفطر. هذا هو المشهور في المذهب. واستدلوا بما جاء في حديث حمزة الأسلمي أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصوم في السفر، وذكر أن به قوة على الصيام، أن به قوة على الصيام في السفر فهل عليه جناح في ذلك؟ فقال الإنسان هي رخصة من الله، فإن أخذت بها فحسن، وإن صمت فلا جناح عليك. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه. قالوا فهذا يدل على أن الأفضل له الفطر. وقال الجمهور بل الأفضل له الصوم إلا أن يشق عليه ذلك فيفطر. واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر أو أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر في يوم شديد الحر. قال رضي الله عنه كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعبد الله ابن رواحة. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر. قال فهذا يدل على أنه هو الأفضل. وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا القول هو الراجح، فالأفضل له الصوم لأن ذلك أبرأ لذمته، ولأن في ذلك إيقاعا للصوم في هذا الشهر المبارك. إلا أن يشق عليه، إلا أن يشق عليه، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وعلى ذلك فعندنا ثلاثة أحوال للمسافر. الحال الأولى أن يكون المسافر لا يشق عليه الصيام، لا يشق عليه الصيام ويجد قوة عليه، فهذا أفضل له أن يصوم. ويدل عليه كما تقدم أن السلام كان يصوم في السفر كما في حديث أبي الدرداء المتقدم. الحال الثانية أن يشق عليه الصيام مشقة تحتمل، لكنه يضعف، فهذا الأفضل له الفطر، وأن يأخذ بهذه الرخصة، ويحمل حديث حمزة الأسلمي على ذلك، لأن الغالب في السفر أن يكون في الصوم فيه مشقة. الحال الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة حتى إنه يخشى على نفسه الضرر، يخشى على نفسه الضرر، بعض الناس قد يبلغ به الحال حتى إنه لا يغمى عليه، وقد يكون يقود السيارة فهذا يخشى عليه الضرر، فهذا يجب عليه الفطر. قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر كما في الصحيحين. قال ذلك في رجل قد ظلل، يعني اجتمع عليه الناس وازدحموا عليه حتى انهم حجبوا الشمس عنه، هذا يدل على انه قد شق عليه ذلك مشقة شديدة. وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم فدعا بماء بإناء فشرب، كان صائما فدعا بإناء فشرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة. إذن هذا الرجل قال أنا مسافر الآن في مكة وجالس في مكة كجلوسي في بلدي تماما، المكيفات موجودة وآخذ الراحة من النوم ولا يشق علي أبدا الصوم، فما هو الأفضل في حقه؟ نقول الأفضل في حقه على الصحيح أن يصوم. رجل خرج من بلده بعد صلاة العصر مسافرا، تسحر وارتاح ونوى الصيام ثم مشى بعد العصر، الأفضل في حقه أن يكمل الصوم ما في مشقة. الحالة الثانية أن يكون هناك مشقة لكنها مشقة تحتمل لكن في مشقة، مثل رجل سافر في السيارة ذهب وارتاح مثلا في الأحساء وحرك سيارته بعد الفجر إلى مكة بسيارته في الحر، يشق عليه لكنها مشقة تحتمل، نقول أفضل لك أن تأخذ بالرخصة وأن تفطر وأن تتقوى. واضح؟ آخر شق عليه الصوم شقة شديدة حتى إنه خشي عليه واجتمع الناس عليه وأخذه شيء من الإغماء اليسير عليه إعياء شديد، فهذا نقول يجب عليه نعم الفطر. واضح ذلك؟ ثم قال رحمه الله: ولمريض يخاف الضرر. المرض يبيح الفطر، قال الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. وما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ هل هو كل مرض؟ قد يصاب الإنسان بالصداع اليسير، قد يصاب بزكام، قد يكون هناك ألم في ركبته، ألم في ظهره. هل كل مرض يبيح الفطر؟ الجواب لا. المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي تكون معه مشقة في الصوم، يعني يشق عليه الصوم، يعني يلحقه حرج في الصوم. قال الله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا عليه حرج، عليه مشقة. الصداع الشديد فيه مشقة، يحتاج أن يأكل دواء، أو كذلك إذا كان عنده التهاب شديد في المعدة أو نحو ذلك. إذا كان المرض يزداد بالصوم، يتأخر البرء ونحو ذلك، هذا هو المرض الذي يجوز معه الفطر في نهار رمضان. أما الشيء اليسير الذي يحتمل ولا مشقة فيه فإن هذا لا يسوغ معه الفطر في نهار رمضان، إذا كان لا مشقة فيه. واضح هذا؟ فإن كان المرض يضر معه الصيام، يضره، يعني يقول له الطبيب أو يعرف هذا في العادة أن الذي يصوم ومعه هذا المرض يضره الصيام، فظاهر كلام المؤلف أنه يسن له الفطر، والراجح أنه يجب، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، واختاره بعض الحنابلة، لأنه إن صام فقد ألقى بنفسه التهلكة، فإذا كان يضره الصوم فيجب عليه الفطر، وإذا كان لا يضره الصوم لكن يشق عليه ويحرجه فهذا يستحب له الفطر. واضح؟ إذن إذا كان المرض يشق معه الصوم فإنه يستحب له أن يفطر، وإذا كان يضره الصوم فإنه يجب عليه الفطر. قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار. إذا سافرت في أثناء النهار يعني كنت في بلدك هنا ثم سافرت في أثناء النهار، فهل لك أن تفطر؟ الصواب أن لك أن تفطر، وهو مشهور في مذهب الحنابلة، ويدل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في سفر، فلما بلغ كراع الغنيم دعا بإناء فشرب عليه الصلاة والسلام. هذا رجل أصبح صائما مع الناس في بلده، ثم خرج ظهرا مسافرا، له أن يفطر، ولكن هل له أن يفطر قبل أن يفارق عمران بلده؟ هل له أن يفطر في بيته لأنه يريد السفر؟ على قولين، المشهور في المذهب أنه ليس له أن يفطر حتى يغادر عمران بلده. والقول الثاني في المسألة هو قول إسحاق أن له أن يفطر قبل أن يغادر عمران بلده دون قصر الصلاة. قصر الصلاة لا خلاف أنه لا يقصر ما دام في البلد، لأن الصلاة لا تستمر، ركعت، لكن الصوم مآله إلى الفطر. فهل له أن يفطر؟ قال إسحاق، وهو قول بعض العلماء، قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض العلماء، عند بعض أهل العلم، قالوا له أن يفطر ما دام أنه متهيئ للسفر. واستدل بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ففي الترمذي أن محمد بن كعب قال: أتيت إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب سفره، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. وهذا هو الأقرب، وإن كان الأحوط له أن ينتظر حتى يفارق عمران بلده، فالأمر يسير والطعام في الطريق. لكن لو أكل أو شرب ما دام أنه متهيئ للسفر عازم عليه فلا حرج عليه في ذلك، في قول طائفة من العلماء وهو قول إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. الحبلى وهي الحامل، وكذلك المرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو خافتا على أنفسهما وعلى الجنين الولد معا، أو خافتا على الولد فقط جاز لهما الفطر. فقد ثبت في سنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم. وعلى ذلك فلهما الفطر. وعلى ذلك فإذا خافت المرضع على نفسها أو خافت على ولدها أو خافت على النفس والولد جميعا فلها الفطر، وكذلك المرضع. وعلى ذلك فعندنا ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تخاف على نفسها فقط، أي الحبلى أو المرضع. الحال الثاني أن تخاف على الولد فقط. والحال الثالث أن تخاف على النفس والولد جميعا. هذه الأحوال الثلاث يجب فيها القضاء. وإن كان، وهي الحال الثالثة، الخوف على الولد فقط، فعليها ما القضاء الإطعام، والذي يطعم كما قال المؤلف هو الولي، وعلى ذلك فيجب على الولي الإطعام. إذن إذا خافت على نفسها فقط فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على نفسها وعلى الولد جميعا فعليها القضاء فقط، وإذا خافت على الولد فقط ولم تخف على نفسها، يعني قال لها الطبيب إن صيامك يضر بالجنين أو إن صيامك يضر بولدك في إرضاعه وهي مرضع، فخافت على ولدها فقط فأفطرت فعليها هي القضاء وعلى وليه الإطعام ولذا جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رخص للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. وجاء في الدارقطني عن ابن عمر: أطعمتا مدا من حنطة. واضح ذلك؟ إذن أعيد هذه المسألة: إذا خافت المرضع على نفسها فقط أو على النفس والولد جميعا وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان الخوف على الولد فقط لا تخاف على نفسها ولا يضر الصوم بها بحيث تخاف على نفسها، وإنما الخوف فقط على الولد فعليها الإطعام وعلى الولي فعليها القضاء وعلى الولي الإطعام. واضح هذا؟ هذه من المسائل التي تشتبه على كثير من الناس. وإذا قال المؤلفون: ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد، لكن لو أفطرتا خوفا على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. وإنما وجب ذلك على الولي لأن فطرها حيث خافت على الولد فقط بسبب الجنين، فكان على وليه وهو الأب أن يطعم، والإطعام كما تقدم مد من حنطة، والمد هو ربع الصاع، والصاع يساوي 3 كيلو جرامات، وعلى ذلك فالواجب عليها 3/4 الكيلو، 3/4 الكيلو. إذا كان من حنطة أو من أرض جيد، وأما إذا كان من التمر أو من الأرز الردي فإن الواجب هو نصف الصاع، وهذا يساوي 1.5 كيلو، هذا يساوي 1.5 كيلو، فالصاع يساوي 3 كيلو جرامات، نصف الصاع 1.5 كيلو، ربعه 3/4 الكيلو. ثم قال رحمه الله: وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. إذا أسلم الكافر قال لزمه الإمساك والقضاء، هذا رجل أسلم في أثناء النهار مثلا بعد العصر دخل في الإسلام، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه الإمساك بلا خلاف. أولا قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهده. وهل يجب عليه القضاء؟ قال المؤلف: يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود أن أسلم لما دخلوا في الإسلام قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا بقية يومكم وقضوه، صوموا بقية يومكم، صوموا بقية يومكم وقضوه. والحديث رواه أبو داود، لكن الحديث إسناده ضعيف، وقد ضعفه عبد الحق الإشبيلي وغيره. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الأحناف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا: بل لا يجب عليهم القضاء، الكافر إذا أسلم لا يجب عليه القضاء. قالوا: لأن الشرائع إنما تجب بعد العلم بها، وهؤلاء لم يسلموا إلا في أثناء النهار، والشرائع إنما تجب بعد العلم بها، فأسلموا وعلموا أن من شرع الله وجوب الصيام، فوجب عليهم الإمساك دون القضاء. قالوا ويدل على ذلك أن صوم يوم عاشوراء كان في أول الإسلام واجبا قبل فرضية رمضان، كان يوم عاشوراء واجبا. وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين لما فرض يوم عاشوراء قال من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن أصبح مفطرا فليصم بقية يومه. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا القول هو الراجح. إذن إذا أسلم الكافر وجب عليه الإمساك ولم يجب عليه القضاء وإن أكل وشرب في أول النهار. مثل هذه المسألة إذا قامت البينة في النهار، في أثناء النهار جاء النبأ أن هذا اليوم من رمضان، والناس منهم من أكل وشرب جامع، ومنهم من لم يفطر، قامت البينة في أثناء النهار، فالجمهور يقولون يجب الإمساك والقضاء، وشيخ الإسلام ومن وافقه يقولون يجب الإمساك فقط ولا يجب القضاء كالمسألة السابقة تماما، لأن الشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، وهؤلاء إنما علموا في أثناء النهار ولحديث يوم عاشوراء المتقدم، وهذا هو الراجح، وأن البينة إذا قامت في أثناء النهار فيجب الإمساك بقية اليوم ولا يجب القضاء. قال أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصبي الصغير أو عقل المجنون. إذا بلغ الصغير وجب عليه الإمساك، بلغ في أثناء النهار، نام في وسط النهار فاحتلم وكان قد أكل أو شرب فقام بعد هذه القيلولة، قام عند العصر وإذا به قد احتلم، نقول يجب عليك أن تمسك، يجب عليك أن تمسك، لأنك أصبحت الآن ممن يجب عليهم الصيام. وهل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين كما تقدم، والصحيح أنه لا يجب القضاء. كذلك أيضا إذا أفاق المجنون، عقد في أثناء النهار، كان مجنونا فأفاق في أثناء النهار، وجب عليه الإمساك بقية اليوم ولم يجب عليه القضاء على الصحيح. هذه أربع مسائل: إذا أسلم الكافر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار، وإذا بلغ الصبي، وإذا عقل المجنون. هؤلاء الأربعة على الصحيح يجب عليهم الإمساك دون القضاء، دون القضاء. قال المؤلف أو برئ المريض. إذا برئ المريض في أثناء النهار، هذا رجل مريض في أول النهار لكنه لما شرب الدواء برئ، قالوا فيجب عليه القضاء بلا خلاف، يجب عليه القضاء بلا خلاف، لأن القضاء تعلق في ذمته في أول النهار. وهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ على قولين. كذلك إذا قدم المسافر، قدم وهو مفطر، فيجب عليه الإمساك، فيجب عليه القضاء. وهل يجب عليه الإمساك أم لا؟ على قولين. كذلك أيضا إذا طهرت الحائض، إذا طهرت الحائض، حائض في أول النهار ثم طهرت بعد العصر، هل يجب عليها القضاء؟ بلا خلاف. وهل يجب الإمساك؟ على قولين. واضح؟ فالمشهور في المذهب وجوب الإمساك على هؤلاء: المريض إذا برئ، والمسافر إذا قدم، والحائض إذا طهرت. القضاء لا خلاف في وجوبه، لا خلاف في وجوبه، الكلام في الإمساك. فقالوا يجب الإمساك. وقال الشافعية ورواية عن أحمد بل لا يجب عليهم الإمساك، وذلك لأنه لا ثمرة من إمساكه، والله يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقد أذن لهم بالفطر في أول النهار لعذر ووجب عليهم القضاء، فلا فائدة من أمرهم بالإمساك، وهذا هو القول الراجح. إذن أعيد هذه المسألة، عندنا أيها الإخوة قسما أو طائفة، طائفة يجب عليها الإمساك وطائفة يجب عليها القضاء، طائفة يجب عليها الإمساك فقط وطائفة يجب عليها القضاء فقط. في المشهور في المذهب هؤلاء جميعا يجب عليهم الإمساك والقضاء، في المشهور في المذهب يجب عليهم الإمساك والقضاء، والصحيح أن هذه الطائفة يجب عليها القضاء فقط وأن هذه الطائفة يجب عليها الإمساك فقط. فإذا قامت البينة نهارا، وإذا أسلم الكافر، وإذا عقل المجنون، وإذا بلغ الصبي، هؤلاء يجب عليهم الإمساك فقط ولا قضاء. وإذا برئ المريض، وإذا طهرت الحائض، وإذا قدم المسافر، فيجب عليهم القضاء فقط ولا يجب الإمساك. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيها. هذا رجل سافر إلى مكة مثلا لأخذ عمرة، ونوى أن يمكث في مكة 3 أيام، فأفطر لأنه مسافر، ووافق ذلك يوم الاثنين، وقال أنا قد اعتدت على يوم الاثنين، أريد أن أصوم في مكة يوم الاثنين في رمضان بنية الاثنين، هل يصح هذا؟ نعم يصح؟ لا يصح باتفاق العلماء، باتفاق العلماء في رمضان إما أن تصوم الفريضة وإما أن تفطر إن كنت معذورا، وأما أن تصوم يوما آخر في رمضان فإن ذلك لا يجزئ باتفاق العلماء، فإن ذلك لا يجزئ باتفاق العلماء. واضح هذا؟ إذن لو أن رجلا معذور في الفطر لكنه نوى في رمضان أن يصوم نفلا فإن ذلك لا يجزي، أو قضاء أو نذرا، لو قال ما علي نذر أن أصوم يوما في مكة، والآن ما دمت في مكة فأريد أن أصوم وأنا مسافر ويجوز لي أن أفطر فسأفطر فلا أصوم هذا اليوم بنية أنه من رمضان لأني مسافر، وسأصوم اليوم الذي هو من نذري، يقول لا، فوقت رمضان وقت مضيق لا يسع غير الفريضة، إما أن تصوم فريضتك وإما أن تفطر إن كنت معذورا. لا، القصر ليس له أن يقصر لاتفاق العلماء، فنقول ما الفرق؟ فالجواب أن الصلاة تنتهي، لو صلى في بيت انتهت الصلاة في البيت ما تستمر، لكن الصيام مآله إلى الفطر، فإذا أفطر في بيتي أو لم يفطر فمآله إلى الفطر، أما الصلاة فإنها تنتهي، أما اليوم فإنه لا ينتهي، اليوم هو الآن في بلده فسافر أفطر فمآله إلى الفطر، بخلاف القصر. أما القصر فلا خلاف بين أهل العلم أنك ما دمت في بلدك في عمران بلدك أنه ليس لك أن تقصر الصلاة. المطار في تفصيل، إذا كان المطار خارج العمران يعني منفصل، لا مطار الدوحة داخل، الذي يعلم أن المطار داخل هنا. طيب في سؤال؟ طيب الحمد لله. نعم لا ما يجمع ما يجمع جمعته. نعم في سؤال؟ نعم. ايه الجمعة؟ لا ما تسمى جمعة إلا في الأماكن المستقرة، المسافرون لا يصلون جمعة، فهي تعتبر ظهرا بالنسبة لك كسائر الأيام، ما في فرق، تصليها ظهرا. إن صليت في الطائرة أو انتظرت وجمعت لا بس، فإن كنت فإن صليت تصلي بحسب حالك وحسب قدرتك، وإن أخرتها حتى تجمعها إلى التي بعدها وهي العصر فتجمع الظهر إلى العصر فهذا حسن. إيه؟ لا تصلي الظهر، صليها الظهر أربعا إذا وصلت إلى الدوحة ولا يزال وقت الظهر فإنك تصليها ظهرا، واضح؟ لأنه زال العذر. الكافر اللي يعيش في بلادنا هذا ذمي له عهد فهذا ينقذ، نعم، لكن إذا كان كافر حربي يعني يحاربنا هذا ما ينقذ. المريض بالسكر، المريض بالسكر هذا يرجع فيه للطبيب، والأصل أن السكري الأنفع له هو الصوم، الأحسن له الصوم، لكن بعضهم قد يقرر له الطبيب خلاف ذلك، هذا راجع إلى رأي الطبيب الثقة. المعلوم أن السكري أنفع له هو، الصوم ينفع ويداوي يعني يخفف عنه.